بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا القاعده السابعه وما هو حاصلها؟ ما كثير مما دل عليه السمع يتعلق بالله سبحانه وتعالى ايضا دل عليه العقل في المطالب العظيمه، كاثبات وحدانيه الله، اثبات النبوه، اثبات المعاد. ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن أصلين للمتكلمين قالوا تتوقف عليهما إثبات النبوة، ما هما الأصلان؟
أولا تحسين والتقبيح،
تحسين والتقبيح العقلي.
قال عندهم ما حسنه العقل فيجب إثباته، ما قبحه العقل فيجب
نعم. يعني هذا عند المعتزلة.
يعني الأشاعرة قالوا أن يعني إثبات النبوة متوقف على حدوث العالم.
حدوث العالم من أي وجه؟
من حيث أنه قال النبي لا يكون النبي إلا إذا أثبت الصانع،
لا يعرف صدقه إلا إذا أثبت الصانع، حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع إلا بإثبات حدوث العالم. ثم بين شيخ الإسلام ضلالهم، وأنهم لا يقبلوا الاستدلال بالكتاب والسنة لا على ما خالف آراءهم ولا على ما بين ضلالهم من وجوه. ما هي هذه الأوجه؟ ها؟ نعم، وهذا قال شيخ الإسلام ليس بصحيح كما تقدم. ثاني نعم أن النبوة لا تثبت إلا من هذه الطرق التي سلفوها. نعم. ما عارض بالسمع معلوم بماذا؟ بالعقل. طيب نواصل نقرأ. هذه القاعدة حصل فيها سقط، وهذا السقط يعني صعب مع فهم معناها، اختل المعنى كثيرا، ولذا أكثر الشراح ما شرحوها. الشيخ ابن عثيمين شرح جزء منها وترك الباقي، وفي التقريب لم يختصرها. كذلك في شرح البراك شرح منها الجزء الأول وتركها، وهكذا كثير من الشراح ليكون الصحف الذي حصل فيها. نحن نقرأ إن شاء الله، استطعنا فهم الذي سقط من السقط، وإلا فعلنا كما فعل أهل العلم نقرأ الفصل الذي يليه مباشرة، لكون السقط هذا يتوقف عليه فهم المعنى. اجتهد المحقق هنا في بيان السقط ما هو وتلخيصه، وسيأتي إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. كل النسخ كذا؟ لا، في نسخة فيها بالصمم والعمى والبكم، ولم يذكر ما يقابل البصر، انه قال لو لم يكن موصوفا بالسمع يقابل ماذا؟ لو وصف بالصمم سميع أصم. لو لم يوصف بالبصر لو وصف بماذا؟ بالعمى فلم يذكر. ولو لم يوصف بالكلام لو وصف بماذا؟ بالخرس أو البكم. فالخرس والبكم كلاهما ماذا؟ يقابل الكلام، ولم يذكر ما يقابل البصر. قال وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. ما معنى طرد ذلك؟ أي إجراء هذا على عمومه. الشيء المضطرد هو الثابت الذي يجري في كل موضع على عمومه لا يختلف ولا يختل، أي مضطرد ثابت في كل صورة من هذه الصور. قوله وطرد ذلك أي وإجراء ذلك على هذا القياس وعلى هذا المجرى، أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا أي فيما سبق إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. حاصل هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذا الكلام طريقين من الطرق العقلية في إثبات الصفات. الطريقة التي ذكرها الثانية هنا قد تقدمت معنا، وهي ما يسمى بقياس الأولى. بقي الطريقة الأولى التي ذكرها هنا، ما هي الطريقة الأولى؟ حاصلها أنه لو لم يكن موصوفا بصفات الكمال للزم أن يكون موصوفا بصفات النقص. يقول شيخ الإسلام لو لم تصفوا بصفات الكمال للزم أن تصفوا بصفات النقص، فإن الله تعالى ثبت له الحياة حي، والحي إما أن يكون متصفا بصفات الكمال أو بنقيضها، فكل حي موصوف. فإما أن تقول إن هذا الحي سميع أو تقول إنه أصم، وإما أن تقول إنه بصير وإلا قلتم إنه أعمى، وإما أن تقول إنه متكلم وإلا قلتم بأنه أخرس، وهكذا. فهذه طريقة عقلية في إثبات صفات الكمال، وحاصلها أنه لو لم يكن موصوفا بصفات الكمال لكان موصوفا بصفات النقص. لماذا؟ لأن الله تعالى حي وثبتت له الحياة، وكل حي موصوف، فإما أن تصفه بصفات الكمال وإلا لزم أن يكون موصوفا بصفات النقص. وصفات النقص من يتنزع عنها؟ يتنزع عنها المخلوق أو لا؟ فالخالق أولى بالتنزع عنها. الطريقة الثانية كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به فالخالق أولى بالاتصاف به. هذا حاصل هاتين الطريقين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله من الطرق العقلية في إثبات الصفات. لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لزم اتصافه بالأخرى. والثانية صفات كمال يتصف بها المخلوق والخالق أولى بها. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، أي على الطريقة الأولى. ما هي الطريقة الأولى؟ لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين متقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام، مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهما إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول، أي ما لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، هو الذي تقدم معنا تسميتهما ماذا؟ نقيضان. وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. هنا الآن حصل السقط. برلان بين نوع واحد فقط وهما المتضادان، لم يبين الأنواع الأخرى، لأنه قال فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما، ثم بدأ يبين حقيقة المتقابلين وحقيقة أقسامهما، بين النوع الأول وهما المتضادان، ثم حصل السقط إلى أن جاء الجواب بعد أن بين أنواع التقابل وأجاب بالوجه الأول، وجد جزء من الجواب الأول ثم وجد الجزء الثاني. طيب، وحاصله أن التقابل على أربع أنواع، تقدم معنا بعض الإشارة إليه، وكل هذا كلام منطقي مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ليبين هذه الإصطلاحات ليرد عليهم. التقابل يكون على أربعة أحوال. النوع الأول تقابل النقيضين، وهو ما يسمى أيضا بتقابل السلب والإيجاب. وحاصله أنهما الأمران، يعني النقيضان الأمران اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. ولا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا من وجه واحد، من جهة واحدة. هذان النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما من وجه واحد، أي في شيء واحد وفي وقت واحد. الآن مثلا مثل شيخ الإسلام، قال كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. الآن زيد هذا نأتي له بهذين اللفظين المتقابلين، حيوان ليس بحيوان، حيوان وجودي أو عدمي؟ وجودي. ليس بحيوان عدمي. طيب، هل ممكن أن يجتمع في زيد معا أو أن يرتفع معا؟ هل ممكن نقول زيد حيوان ليس بحيوان؟ ها؟ وهل يمكن أن يرتفع لا يقال حيوان ولا يقال ليس بحيوان؟ لا. فهذان ماذا يسمان؟ نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان من وجه واحد، وهو ما يسمى بالسلب والإيجاب. أحدهما سلب أي نفي، والآخر إيجاب أي إثبات. الثاني من أنواع التقابل وأوجه التقابل تقابل الضدين، تقابل الضدين. والضدان هما الأمران الوجوديان، الضدان وجوديان، هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. اللذان لا يجتمعان من وجه واحد وقد يرتفعان. إذن فالضدان أمران وجوديان لا يجتمعان أبدا وقد يرتفعان، مثل ماذا مثلنا فيما سبق كالسواد والبياض. هل ممكن يجتمع الشيء يكون أسود وأبيض؟ أول ننظر هل هو السواد وجودي والبياض هل هو وجودي؟ وجودي. هل يجتمعان في شيء يكون أسود وأبيض؟ لا. وهل يرتفعان؟ نعم، قد يكون الشيء أحمر، قد يكون أصفر، قد يكون أخضر. مثله أيضا مثل إنسان وحجر، الإنسان وجودي أو لا؟ والحجر وجودي. هل ممكن أن يجتمع يكون إنسان وفي نفس الوقت حجر، أو يكون حجر وفي نفس الوقت إنسان؟ لا يمكن. وهل يرتفع؟ ها؟ يرتفع، هذا فراش، ليس بإنسان ولا مر ولا حجر، ارتفع. النوع الثالث من التقابل تقابل المتضايفين، تقابل المتضايفين. والمتضايفان أيضا هما الأمران الوجوديان، أمران وجوديان، وجود أحدهما متوقف على وجود الآخر، أي لا يمكن وجوده إلا بالإضافة إلى الآخر. متضايفان لا يوجدان إلا معا، لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر. أي باعتبار العموم، كمثلا الابن، هل ممكن يوجد ابن بدون أب؟ أي باعتبار العموم، ها؟ لا، وإلا بقدرة الله قد خلق الله عز وجل ابنا من دون ماذا؟ من دون أب كما خلق إنسان. لكن الأصل والذي هو الواقع أنه لا يمكن وجود بنوة إلا بوجود ماذا؟ أبوة. ولا يمكن وجود أبوة إلا بوجود بنوة. هل يسمى إنسان أب وليس عنده أبناء؟ لا يقال أب. فإذن المتضايفان أمران وجوديان، لا يمكن وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. فلان معنا النقيضان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، والضدان والمتضايفان كلاهما وجودي. طيب، الأمر الرابع من أنواع التقابل، النوع الرابع من أنواع التقابل، تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. طيب، والعدم والملكة هما الأمران اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. هو الأمران اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، لكن العدم قابل للوجود. العدم أو نقول محل العدم قابل للوجود. معنى عدم ملكة، العدم معنى ماذا؟ واضح النفي، شيء منفي. والملكة أي شيء مثبت ممكن وجوده، هذا معنى ملكة، أي إثبات وجود، هو الشيء الوجودي الذي يمكن وجوده. فتقابل العدم والملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، إلا أن محل العدم قابل لماذا؟ للوجودي. فمثلا السمع والصمم بالنسبة لمن؟ للإنسان. والعمى والبصر بالنسبة للإنسان. الآن البصر وجودي أو عدمي؟ وجودي. والعمى عدمي. طيب، يتقابلان. هل الآن محل العدم قابل للوجود؟ مثلا جنس الإنسان، هل هو قابل للبصر أو لا؟ فهو قابل له وليس بقابل له، قابل له. فهذا المحل العدمي، محل ذلك العدم قابل للشيء ماذا؟ للشيء الوجودي الذي هو الملكة، بحيث أن البصر مما يتصف به الإنسان. الآن السمع والبصر تقابلا تقابل ماذا؟ عدم وملكة. طيب الحياة والموت من أي باب؟ أيضا بالنسبة للإنسان ماذا؟ عدم وملكة. العدم الموت والملكة هو ماذا؟ هو الحياة. فمحل هذا العدم الإنسان الميت، محل الإنسان قابل للوجود أو لا؟ قابل للوجود. بقي الوجود هل هو قابل للعدم؟ نعم الوجود قابل للعدم. هل الأعمى قابل هل البصير قابل للعمى؟ هل ممكن البصير يصير أعمى؟ نعم. والحي هل يكون ميتا؟ فنقول الوجود قابل للعدم والعدم قابل للوجود. طيب هذه ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أنواع التقابل، وأنه لا يفهم الرد على هؤلاء إلا حين نعرف أنواع التقابل. ما هو شبهتهم الآن هؤلاء؟ ماذا اعترضوا؟ الآن أهل السنة من طرق الإثبات العقلي عندهم ماذا قالوا؟ إذا لم يوصف الله عز وجل بصفات الكمال لكان متصفا بصفات النقص، لأنه تعالى حي، والحي لابد أن يكون موصوفا، فإما أن تصفه بصفات الكمال وإلا وصفتموه بصفات النقص. طيب بعضهم اعترض، قال اعترض باعتراض مشهور حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن ذلك، وأصله هو قول القرامطة. طيب ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرد على هؤلاء قبل أن يرد عليهم وقبل أن يفهم قولهم متوقف على ماذا؟ على معرفة أنواع التقابل. وكان هنا سقط في قول فقالوا عند قولهم هنا في رأس صفحة 52 فقالوا، كان هنا ساقط. ماذا قالوا؟ أي شبهتهم؟ ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن معرفة هذا متوقف على أمور، ثم ذكر الأجوبة وأطال فيها، وحاصلها أنها سبعة أجوبة. وأرى أنا والله أعلم أنه بدل من أن نقرأ هذا الكلام وأكثر كلام مناقشة لفلاسفة ومنطقيين أنني أقرأها بتأمل وتمعن في هذا اليوم، ونلخص لكم غدا أوجه الرد السبعة، أنه رد عليهم أو ستة، رد عليهم من ست أو سبعة، نعم من ستة أوجه نقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي خلاصتها، خلاصة هذه الأوجه السبعة بدل من القراءة في هذا الكلام الطويل. وأيضا الوجه الأول هو حدث، لم يوجد إلا جزء منه سقط، نحاول إن شاء الله على ما ذكره المحقق هنا أو ذكره شراح آخرون نستنتج حاصل الوجه الأول، ثم نذكر خلاصة الأوجه التي بعده أحسن من قراءتها. ومن أحب على قراءتها بمفرده قرأها فإنها ستطيل ها؟ عشرة 12 إن شاء الله نلخصها في سبعة أوجه مختصرة أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.